أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث عن كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه في كربلاء. تقدم معنا أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مر بكربلاء مرتين في طريقه إلى حرب صفين هنا في الرقة في الشام، وفي رجوعه من صفين. وفي المرتين تكلم أبو الحسن سلام الله عليه عدة مرات عن شهادة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، وقد نقلت هذه الوقائع مصادر المسلمين. اعتمدت في نقل أساس هذه الوقائع كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد المتوفى سنة 230 هجري. إذن المصادر السنية بالإضافة إلى مصادرنا تتحدث عن هذه الوقائع، وقد أوردت في الحديثين السابقين أكثرها وهنا تتمة. التتمة هي عبارة عن قصة شخص أيضا كالاثنين اللذين تقدمت قصتهما، أنهما كانا في جيش أمير المؤمنين، إلا أنهما كانا يبغضان الأمير سلام الله عليه، وعندما سمعا منه الكلام في كربلاء اعتبروا هذا الكلام والعياذ بالله تخريف، لكن اثنينهم ظلوا أحياء إلى أن استشهد الإمام الحسين عليه السلام، ورأوا أن الإمام استشهد في نفس المكان الذي حدده أمير المؤمنين سلام الله عليه في كربلاء. الشخص الثالث اسمه هرثمة الضبي، بنو ضبة عشيرة معروفة، عشائر العرب كبيرة، هذا اسمه هرثمة ومن بني ضبة. هو ليس مواليا، وزوجته موالية. وعندما رجع من كربلاء أخذ يحدث زوجته بغرائب سمعها من أمير المؤمنين، يعني بده يتندر هيك، بده يضايقها أنه أنت هذا اللي بتعتقدي فيه ليك سؤال. ثم تمر الأيام ويخرج في الجيش الذي بعثه عبيد الله ابن زياد إلى كربلاء. وصل إلى كربلاء، رأى الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء في نفس المكان الذي حدده أمير المؤمنين سلام الله عليه. طيب، في دليل أكبر من هذا؟ مع ذلك طبعا مر معنا أنه الذنوب تمنع، ما بيقدر واحد يعمل عمل صالح إلا إذا كان عنده سعي يومي، علامات، عنده ثواب رصيد من الحسنات بيقدر أنه يعمل هذا العمل، يعني يسدد بهذا الرصيد. كيف واحد معه وحدات بيحكي، ما معه وحدات ما بيحكي، معه فلوس بيشتري، ما معه فلوس ما بيشتري، رصيد الأعمال الحسنة الحسنات. يعني مش حيلا واحد بيقدر يصلي صلاة الليل لو بيوقف على راسه شك مثل ما بيقولوا بده يصلي صلاة الليل وهو عادة يقيم على المعاصي، هي المعاصي تحيط به وتحيق وتمنعه من صلاة الليل. مش كل واحد بيطلع له يعمر مسجد، ولا كل واحد بين قوسين بيطلع له انه يفتح مركز للفساد. هذا بده يكون عنده رصيد، اللي بده يعمر المسجد رصيد من الحسنات، وهذاك بده يكون عنده رصيد من السيئات. كل واحد بيشتغل بحسب وضعه، يعني السعي اليومي تسجله الملائكة بشكل دائم، والقلب سمي قلبا لأنه كثير التقلب، والحسنات عم تسجل عم تتمرك بشكل دائم، والربح والخسارة والنقص والزيادة، واستغفر مثلا حضر مجلس واستغفر راح والسيئات كذا صار يوفق هيك، خلص من المجلس راح عبيته أول صرخة بمرته رجع عبى رصيد السيئات ورجع من أول وجديد وهكذا. أو مثلا قبل ما يوصل على البيت أصلا هو طريقته بالتعامل مع الناس اللي حواليه، طريقته بالتعامل مع نفسه مثلا والله خلص الدعاء وبنى على حاله أنه الحمد لله أنا يعني الحمد لله مش مثل هؤلاء العاصين، الحمد لله أنا منيح، نفخ بوضعه وبالأثناء خطر بباله أنه أنا ما عم يتعاملوا معي اللي حولي ما عم يتعاملوا معي بالشيء اللي بيستاهلوا مثلا فلان بفرجي أو فلان، والعياذ بالله هالأمور. طيب مش هي بالسرائر يوم تبلى السرائر؟ المهم هذا رغم أنه وصل إلى كربلاء أو شاف الإمام الحسين عليه السلام في نفس المكان للأمير سلام الله عليه، حدث عن شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه فيه انصدم، بس صدمته ما خلته مش أهل هو أن يوقف مع الإمام، قرب لعند الإمام وحدثه بما جرى، أنا سمعت من أبيك أمير المؤمنين في هذا المكان هيك، شو بيقول له أرواحنا له الفداء سلام الله عليه، بيقول له معنا أم علينا؟ هذا الحكي كتير، نتيجة شو؟ قال لا معكم ولا عليكم، تركت عائلتي وولادي من شو بالكوفة وبخاف من ابن زياد. بيقول له الأمير سلام الله عليه فولي هربا، قد ما فيك تبعد، بعد المعركة ما بديت، لأنه إذا ظل إلى أن تبدي المعركة وما نصر الإمام بصير عقابه أشد، بس إذا هرب هلأ يعاقب لكن العقاب أخف. فولي هربا، بيقول ولا هربا وراح. طيب ابن سعد أورد هذه الحادثة، وقلت لكم أنه توفى سنة 230 هجرية، أوردها مختصرة، ووجدت الحادثة بشكل أطول وأدق في بعض الحيثيات هيك العملية المربية في كتاب اسمه وقعت صفين. وقعت صفين لنصر ابن مزاحم. نصر توفي سنة 212، فإذا ابن سعد سنة 230 هو بعد تاريخ وفاة ابن نصر ابن مزاحم. أول شيء رح أذكر النص كما أورده ابن سعد في طبقاته. يقول حدثنا أبو عبيد الضبي، هذا بس شغل تراوي القصة، عم يروي عن مين؟ عن أبي هرثم الضبي. هون اسمه أبي هرثم، ألا رح يطلع معنا اسمه هرثمة، هذا اسمه هرثمة لأنه وقع صفين كتب اسمه هرثمة. بيقول أبو عبيد الضبي دخلنا على أبي هرثم الضبي حين أقبل من صفين وهو مع علي، يعني كان بجيش الأمير سلام الله عليه، لأنه كان في ناس بصفين ومع معاوية مثل ما هو واضح. فهو عم بيحدد لنا أنه وإن كان هو مش موالي عن جد، يعني أنه بيقول مرته أشد حبا لعلي أشد تعلقا، يعني كأنه هيك بين بين، وهو جالس على دكان، الدكان يعني مصطبة، ولهم امرأة يقال لها حرداء، ألا رح يطلع معنا اسمها جرداء، هي أشد حبا لعلي وأشد لقوله تصديقا. فجاءت شاة تكرم فبعرت، فقال: لقد ذكرني بعر هذه الشاة حديثا لعلي. قالوا: وما علم علي بهذا؟ شو يعني، شو علاقة القصب بعضها؟ قال: أقبلنا مرجعنا من صفين، إنه راجعين من صفين مش هن ورايحين، فنزلنا كربلاء، فصلى بنا علي صلاة الفجر بين شجرات ودوحات حرمل، شجر من النوع الحرمل، ثم أخذ كفا من بعر الغزلان فشمه. كرمكم الله. اللي قلت لكم أنه في رواية أنه النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، والرواية يعني بصف الروايات اللي معتبرة ويتوقف عندها بعيني، مر بكربلاء وترك أثرا من أثر الغزال لأمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني الأمير لما مر هناك عارف أنه النبي عيسى مر هون وترك له أثرا. الرواية عن هذا الحادثة عن هرثمة لما بينقلها نصر ابن مزاحم بيقول شم تربة كربلاء، ما بيقول عن أثر الغزال. فأخذ كفا فشمه ثم قال: أوهن أوهن يقتل بهذا المكان. ما معناه؟ قوم يدخلون الجنة بغير حساب. قالت حرداء مرته: وما تنكر من هذا؟ هو أعلم بما قال منك. بيقول هذا أبو عباد رايح لعنده على البيت وقعد هو يا برا على المصطبة، مرته وين؟ جوا، هني عم يحكوا مع بعضهم، سمعت مرته فنادت من جوف البيت. بيقول نادت بذلك في جوف البيت. طبعا ابن سعد تنتهي قصته بهذا الشكل، انه هو ذكر الامر مستغربا له، وزوجته قالت: وما تنكر من هذا؟ الامير اعلم بما قال، انت كيف يعني بتعترض عليه؟ منجي لرواية نصر ابن مزاحم اللي قلت لكم متوفى سنة 212 في كتاب وقعة صفين، كتاب كتير مهم، كتاب حوالي 500-600 صفحة، بيحكي تفاصيل غنية جدا عن وقعة صفين، وقعة اللي كان فيها 25,000 شهيد و 35,000 قتيل، واستمرت فترة طويلة جدا وفيها دروس مربي ضروري الإنسان المعني بإطلاع على سيرة المعصومين عليهم السلام، خصوصا أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقرأ هذا الكتاب بعيني. يقول: حدثني فلان عن فلان عن هرثمة ابن سليم، مش أبي هرثمة هون، هرثمة، قال: غزونا مع علي بن أبي طالب غزوة صفين، فلما نزلنا بكربلاء صلى بنا صلاة، فلما سلم رفع إليه من تربتها فشمها ثم قال: واها لك أيتها التربة، ليحشرن منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب. فلما رجع هرثمة من غزوته إلى امرأته وهي جرداء بنت سمير وكانت شيعة لعلي، فقال لها زوجها هرثمة: ألا أعجبك من صديقك أبي الحسن؟ كيف واحد مثلا بيقول لمرته أنه هي عندها توجه سياسي مختلف عنه، بيقول لها: لو شوفي صاحبك شو قال. فعم بيقول لها: ألا أعجبك من صديقك أبي الحسن؟ لما نزلنا كربلاء رفع إليه من تربتها فشمها وقال: واها لك يا تربة، ليحشرن منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب. هو هرثمة بضيف: وما علمه بالغيب؟ شو بيعرفه بالغيب؟ فقالت: دعنا منك أيها الرجل، فإن أمير المؤمنين لم يقل إلا حقا. حتى هذا أنه واحد بيتولى أهل البيت وواحد بيتولى أهل أبي سفيان، مسألة حسن توفيق وسوء توفيق، حسب أعماله، سجله العمل رصيده بيخليه. في منهم ناس لو كما في الرواية التعبير لو ضرب خيشومه على أن يحب أهل البيت ما بيقدر يحب أهل البيت. أصلا أعماله هي ما بتوصله إلا أنه يحب معاوية وآل أبي سفيان. حتى غير أهل البيت عليهم السلام يعني المجاهدين بخط أهل البيت مش كل واحد بيقدر يحبهم، مش هيك المسألة يعني. بده يكون عنده رصيد من الحسنات يلبق له أنه يحبهم، لأنه حبهم وسام. أنه واحد مثلا يوقف مع الثورة الإسلامية مع الإمام الخميني رضوان الله عليه ويلتزم بقيادة الإمام ويلتزم بقيادة السيد القائد ويكون هيك مبتهج فرحان بالانتصارات العظيمة اللي عم يسطرها الإسلام، هي بدها يكون عنده رصيد من الطاعات. بمجرد أن ينقص رصيده من الطاعات ما بيقدر يوصل لهون نهائيا. فمرت موالي دعنا منك أيها الرجل فإن أمير المؤمنين لم يقل إلا حقا. فلما بعث عبيد الله بن زياد البعث الذي بعثه إلى الحسين بن علي وأصحابه، هو عم بيقول هرثمة، مرت الأيام وإجا وقت ابن زياد وقال يلا بكم تروحوا على كربلاء. قال كنت فيهم في الخيل التي بعث إليهم لابن زياد بعثها من الكوفة. فلما انتهيت إلى القوم وحسين وأصحابه عرفت المنزل الذي نزل بنا علي فيه والبقعة التي رفع إليه من ترابها والقول الذي قاله فكرهت مسيري. كرهت مسيري مش لازم ينتقل لمعسكر الإمام الحسين، بس ما عنده حسنات تخوله تسديد الإلهي حتى يوقفهم أبدا. رصيده بيخليه يوصل لها المرحلة أنه ما يكون شريك بالحرب، مش معناها سينجو من العقاب أبدا. فكرهت مسيري فأقبلت على فرسي حتى وقفت على الحسين. قبل المعركة كان يصلي وراء الإمام الحسين، حتى ابن سعد وكلهم يصلي وراء الإمام الحسين، فإنه هذا كيف وصل؟ ما كان بعد في جو حرب. فوصل للإمام سلام الله عليه فسلمت عليه وحدثته بالذي سمعت من أبيه في هذا المنزل. فقال الحسين سلام الله عليه معنا أنت أو علينا؟ فقلت يا ابن رسول الله لا معك ولا عليك، تركت أهلي وولدي أخاف عليهم من ابن زياد. فقال الحسين فولي هربا حتى لا ترى لنا مقتلا. شوف الرحمة الإلهية، باب الرحمة الواسعة. فولي هربا حتى لا ترى لنا مقتلا، فوالذي نفس محمد بيده لا يرى مقتلنا اليوم رجل ولا يغيثنا إلا أدخله الله النار. ألا ممكن هذا أنه يعذب بس لا يخلد في النار، ممكن يدخل النار بس لا يخلد. قال فأقبلت في الأرض هاربا حتى خفي علي مقتله. طيب الدرس العملي خصوصا في هذا العصر الذي فتحت فيه أبواب الجنة والدماء تغلي كما يعبر الإمام السجاد سلام الله عليه، بيقول ضمني والدي الحسين في كربلاء والدماء تغلي وعلمني هذا الدعاء. الدعاء اللي بده اياه ممكن يطلبه من المكتب، دعاء الامام الحسين اللي علمه الامام السجاد سلام الله عليه، الدماء تغلي. في هذا العصر نحن امام ابواب الجهاد المفتوحه على اوسع نطاق، على الآدمية. بكره انا وياكم بس بدنا نتحاسب، بدنا نتحاسب عن موقفنا من الجهاد ولا لا؟ نشارك بالمدح بالحكي بالدفاع مثلا عن المجاهدين عن المقاومة عن الجمهورية الإسلامية؟ مش مطلوب منا مشاركة عملية من الكبير للصغير بحسب الأعمار؟ طيب هلا عم نشوف نحن أوليداتنا 15-16 سنة عم يسبقونا ويصيروا وراء الجنة، نحن ما لازم نفكر بهذا الأمر؟ كيف يعني واحد يعتقد بالجهاد وجوب الجهاد والشهادة ومقام الشهداء العظيم اللي الله عز وجل حاكي عنه وما بيخلي أمنية عنده الشهادة. واللي بيخلي أمنية عنده الشهادة مش بده يستعد، بده يتدرب، بده يكون من قلب هذه المنظومة، منظومة الجهاد، مش على التل، على الرصيف، على الهامش. خصوصا وأننا نستقبل مراحل صعبة، لم تنتهي المراحل الصعبة، لأنه ما حصل من إمداد غيبي في حرب تموز هز الدنيا كلها، مش بس المنطقة. شو معنى أنه ركيزة أمريكا الثانية في المنطقة اللي هي إسرائيل بعد آل سعود، ركيزة أمريكا، امبارح أنا شرحت، ركيزة أمريكا الأولى في المنطقة آل سعود. آل سعود لولا أنهم كانوا موجودين ما كان بلفور أعطى وعد لليهود بفلسطين أطلاقا. ركيزة أمريكا اللي أصلا هي إسرائيل، هم اللي بيسموها إسرائيل، هي من أمريكا، مش ركيزة معنى أنه آل سعود ركيزة بس. المهم حرب تموز حجر سينمار الأمريكي بالمنطقة ضرب، بناء الأمريكي اهتز. آل سعود اللي ما إلهم أي تاريخ بالحروب على البلاد التانية، خصوصا بالطيران، بتشوفوهم اتحركوا بهذا الاتجاه، تاريخهم تاريخ مجازر وحروب بدوية بمناطق مختلفة على طريقة الدواعش، دواعشهم. آل سعود تقدموا لأنه إسرائيل انضربت، ما عادت قادر تدافع عن حالها، فتقدموا آل سعود اللي هن الحاضنة الاجتماعية. وبرجع بكرر، آل سعود صار لهم 274 سنة بيتآمروا على العالم الإسلامي. رئيف تسيفي أول رئيس دولي للكيان اللي بيسموه إسرائيل، يعني لما كان بن غوريون رئيس وزراء، إذا رئيف تسيفي كان رئيس دولي، عنده كتاب مؤلف وبالعبري بالأصل ترجم إلى اللغة الفرنسية، جبنا الكتاب إن شاء الله يترجم إلى اللغة العربية. يقول في هذا الكتاب بناء لما نقل عنه في مواقع الأنترنت، بيقول الوهابيون كلهم يهود ويؤدون سرا الطقوس الدينية اليهودية. مش حكي واحد عادي، مسؤول كبير بالكيان الصهيوني حاكي هذا الكلام. طيب، نحن في عصر فتحت أبواب الجهاد على كل مصاريعها، والمجاهدون يسطرون انتصارات، والمؤامرات القادمة نتيجة الهز العنيف اللي أحدثها حرب تموز، وبعدين شو ما حاولوا، الربيع العربي، الدواعش، كل المحاولات اللي صارت، محاولات أول شيء ضرب إيران، بعدين ضرب سوريا، بعدين استهداف حزب الله أولا وآخرا، كل هذه فشلوا فيها، وأصبحت المعادلة الآن على أبواب أن تفقد أمريكا كل مرتكزاتها في المنطقة، وآل سعود هم في مأزق ما بعده مأزق. هلأ عم بفكروا أنه المخرج إسرائيل الثالثة، كردستان، وعن هالطريق بصير آل سعود، يعني إسرائيل الأولى وإسرائيل الثانية، بصيروا وين؟ على حدود الجمهورية الإسلامية، ويخططون لحرب طاحنة. مشروع الذي تتبناه أمريكا الآن هو هذا، لكن هم يقولون لا نريد الاستفتاء في كردستان باعتبار أنه ما بدهم يتحملوا التبعة، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك، إني أصلا من يدعموا، مثل ما طرحوا الدواعش. إلى الآن هني بيقولوا أنه شكلوا التحالف الدولي لمحاربة الدواعش. وهكذا اليوم سفير أمريكي سابق بالمنطقة بيقول أنا أدعم بقوة استفتاء كردستان، هذا الموقف الأمريكي الحقيقي. نحن مقبلون طبعا إن شاء الله لن يحصدوا إلا الخزي والعار، وممكن تنفجر بمكان آخر، الله عز وجل يبعد الخطر عنا، تنفجر بكوريا شو عارفني، بس الأمور ماشي باتجاه أنه نحن في قلب المعركة. ما نتصور، ما حدا يقول أنه الحمد لله المجاهدين أدوا ما عليهم ونحن ما عدنا بحاجة إلى الجهاد. الجهاد مش بحاجة إلنا، نحن بحاجة إلى الجهاد. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ختيار صغير كبير شو ما كان، بدنا نحمل روح يا ليتنا كنا معك، روح كربلاء. هي الفائدة الأولى اللي بدنا نستفيدها من هالمجالس. الشيخ محمد باقر الصادق رحمة الله عليه بيأكد ما معناه، أنه أي بكاء على سيد الشهداء بفيد وعظيم، بس هذا البكاء لحاله، البكاء لحاله بدون أن يترجم إلى عمل، لا يثبت أننا لسنا شركاء في قتل الحسين. ممكن واحد يبكي ويكون هو شريك في قتل الحسين سلام الله عليه، كيف؟ إذا بيبكي وعنده أخلاق الشمر وعنده أخلاق عمر بن سعد، شو أخلاق الشمر؟ يعني الصلف والغطرسي والتكرم والحيوانية والجشع والغرائزية، وعمر بن سعد الجاه حب الدنيا وإلى آخره. إذا عنده أخلاق آل أبي سفيان، أخلاق معاوية ويزيد، وبيبكي على الإمام الحسين، بكاؤه ما بينفع. مش معناها أنه البكاء ما بكى كيف ما كان بينفع، بس ما بينفع النفع المطلوب، يعني ما بيخلي هذا الشخص يخرج من دائرة أنه رضي بسيرة قتلة الحسين، أو أنه يخرج من دائرة قتلة الحسين، بيكون شريك. لأنه القواسم المشتركة بين نفسنا، النفس البشرية ونفوس آل أبي سفيان وغيره، قواسم مشتركة كبيرة. من السهل أيها الحبيب أنه واحد يلعن الشمر، بس من الصعب جدا أن يكتشف كم خلية سرطانية للشمر موجودة بنفسه هذا الشخص اللي عم يلعن الشمر. هاو الخلايا أمتى بروحوا؟ لا يمكن استئصال الخلايا السرطانية إلا بمسيرة اللعن والتبري، ويتثبت استئصال الخلايا السرطانية بالجهاد. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. بصير أنه المشي الخطوة في ساحات الجهاد هي عم ترفع الإنسان درجة ودرجات. وإذا المجاهد يصنع في الجبهة على عين الله، لتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني، الله عز وجل بحبه ويصنعه على عينه. المهم أن يكون واضحا عندنا أن الدرس العمل الأول الذي ينبغي أن نستفيده من دروس عاشوراء أن الإيمان لا ينفصل عن الجهاد. مرت عصور ما كان باب الجهاد مفتوح، الآن الوضع اختلف، وضع اختلف، علينا أن نحدد الإجابات الكافية ليوم العرض على الله عز وجل عندما نسأل لما لم تجاهد. وذكرت أني بحديث سابق من أكبر الأخطار للشخص اللي ما بيهتم بالجهاد بشكل ميداني عملي، أنه إذا طلع الإمام صاحب الزمان أرواحنا فداه، ما رح يقدر يكون مع الإمام، لأنه ليس من المنتظرين أصلا، ما بيكون منتظر نهائيا. المنتظر بده ينتظر رحلة الحج، طيب بده يضبط معاملته، يحدد الحملة، الخصوصيات كلها، بده الإعداد هو علامة الانتظار. فإذا واحد ما تدرب واكتفى بالحكي عن الجهاد، لا يمكن أن يكون مع الإمام الحسين، مع الإمام المهدي أرواحنا فداه، ولا يمكن أن يكون في درب الإمام الحسين سلام الله عليه. إذا المطلوب منا في هذا العصر، وبعيدا عن التظاهر، الجو العام عنا بلبنان وبغير لبنان، طبعا سابقا بدايات المقاومة كان أكثر المجاهدين يتحاربوا حتى من أهلهم، وبعدين مرينا بمرحلة هلأ الحشد الشعبي بالعراق عم بمر مرحلة مثلها. نحن مرحلة من المراحل كان ممنوع حدا يطلع عجنوب، واضطروا المجاهدين يطلعوا على البقعة الغربي وروحوا بطريق وعري صعب جدا إلى أن وصلوا على صافي، وصارت مشاكل وحيثيات إلى آخره. طيب وكان الجو العام ما بده جهاد ولا عم يفكر بجهاد. وصلنا لهون، إذا لم نسجل لم نحجز لنا موقعا في قلب حركة الجهاد فالحكي عن كربلاء ما بيكفي، ما بيكفي أبدا. مفترض أنه كل واحد منا يشوف دربه ويشوف الطريق اللي بيخليه يوصل حقيقة إلى الانتظار الحقيقي، أنه هو من المنتظرين حقيقة، واللي منتظر حقيقة بس يحكي مع إمامه وبقلبه بيعرف أنه إمامه عم بيقول له التحق بسوح الجهاد. من أكبر المؤامرات هلأ اللي راح نواجهها مستقبلا هو ضرب الشيعة بالشيعة. هذا الشيء اللي عم بيحاولوا يهود الحجاز يشتغلوا عليه، ضرب الشيعة بالشيعة. سابقا حاولوا بلبنان كثير، الحمد لله مش الحال، جاوزنا هذا الخطر. هلا عم بيحاولوا بالعراق وان شاء الله بنتجاوز هذا الخطر. وما زلت حقيقة اشعر بالفجيعة انه يكون في حدا عنا بالعراق بفكر انه يبني علاقة مع آل سعود. حتى اذا ما قال الكلام الاخطر اللي عم بيقولوا بعضهم ان شاء الله ما يكون لهم وزن، بيقول لك نحن بدنا نقطع علاقاتنا بإيران. المهم اللي بدي اقوله المرحلة المقبلة يظن او على الاقل يحتمل قويا انه في مخاطر. فينا نقول انه نجزم بانه في مخاطر، لكن ان شاء الله لا تؤثر هالمخاطر. بالنتيجة مطلوب ان نملأ سوح الجهاد، مطلوب ان نملأ ساحات الجهاد. العدو يراهن على اي تراجع وضعف، ما نتصور حالنا خلصنا هلا انتصرنا والحمد لله. يعني احنا ما قدرنا نلتحق بالجهاد بس المجاهدين كفوا ووفوا، لا بدنا نتصرف وكأن الجهاد لم يبدأ بعد، لانه الجهاد يبدأ حقيقة عندما يظهر الامام سلام الله عليه. واحد يعني بصير يستعجل وعجل الله فرجك كذا ومدري شو، فبيرد عليه شخص برواية، رواية موجودة، وما تستعجل، عن الإمام الصادق عليه السلام، موجودة بكتاب الغيبي للنعماني كما أتذكر وهم المصادر المهمة. وما تستعجلون بخروج القائم فوالله إن هو إلا الموت تحت السيف وفي ظل السيف. نعرف لو منقول عجل الله فرجك إذا واحدنا مش مهتم بالجهاد ما بيلبق له يقول عجل الله فرجك، عجل فرجك طالعه في نزهة وناطريننا حتى نحجز مكان ونحن منظلنا نشتغل. بعض المرات بنوصل لمرحلة انه نحن اللي علينا عملناه هو ليش ما اجا، مش هيك القصة. عجل فرجك بده يكون واحد مستعد للجهاد. ينفع في هذا المجال انه واحد يبني علاقة يومية بسيد الشهداء سلام الله عليه، علاقة يومية بسيد الشهداء عليه السلام. بذرة تبذر في تربة النفس فتتعاظم بإذن الله تعالى وتسقى باللوعة على سيد الشهداء والدموع على سيد الشهداء، بصير واحد مجاهد. جاون مولى أبي ذر دخل إلى كربلاء طباخ ما له علاقة بالجهاد والشهادة، جاون اللي هلأ بنسلم عليه كل ما سلمنا على الإمام الحسين وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، جون اللي قتل 25 واحد في كربلاء. جون كان طباخ بس خدمته للمجاهدين، وهون خلينا ننتبه قديش فينا نخدم المجاهدين، نزورهم نتواصل معهم، الجرحى غيره الأسرى ندعي لهم نتصدق لسلامتهم، هي الأعمال جزء من الوصول إلى خيام سيد الشهداء سلام الله عليه. بالإضافة إلى العلاقة مثلا في مجالات كتير للعلاقة بسيد الشهداء عليه السلام، عندك مثلا الروايات تؤكد على أن المؤمن ينبغي أن يكون على علاقة دائمة بسيد الشهداء في مختلف الحالات. التربة اللي بيتحنك فيها الطفل هو صغير، هي علاقة بسيد الشهداء سلام الله عليه. بعدان كبر، كل ما شرب الماء بيذكر سيد الشهداء سلام الله عليه. بعدان التربة تحمل للأمن والأمان، طبعا حمل التربة مسؤولية كبيرة، لأنه أولا ما لازم تحمل بالقسم الأسفل من البدن لأنه بتتعرض للإهانة. ثانيا بده يعرف حاله أنه محططها مثلا هيك بجيبته بجزدان بشي، وكل ما بده يشيل شي أو بحط محرم يحدق وكذا، مسؤولية كبيرة. فالأفضل يخلي حملها لمواطن الخطر ويكون مغلفها مرتبها، وعادة لأنه بيدخل واحد على أماكن مريكي بشكله يخلي هالتربة ببيت بالبيت، لأنه رصيده بالبنك موجود بمكان تاني وبينفعه مطرح مكان، خلي هالتربة بنية الحفظ بالبيت. بعدان أنه مثلا واحد بحسب الروايات إذا كان جالس وتوجه إلى كربلاء ثلاث مرات قال صلى الله عليك يا أبا عبد الله تكتب زيارة، صلى الله عليك يا أبا عبد الله تكتب زيارة. إذا واقف على مرتفع رفع إيده هيك قال السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تكتب زيارة. والزيارة حج وعمرة، مش إنه هيك شغلة يعني صغيرة، إلى غير ذلك، بحيث أنه بالقبر آخر شيء تربة سيد الشهداء تكون موجودة. مستحب أنه يكون واحد بقبره بمقدار لبنة من تربة سيد الشهداء. شايفين هذه الترب الكبيرة اللي بتنجاب من كربلاء؟ منيح واحد يهيئ كفن لإله وهيئ خصوصياته في بعض المؤمنين، وهذا أمر كتير محبذ أنه بهيئ محفظة شنتة، حقيبة سفر. كيف واحد بده يسافر بيكون حاطط هالحقيبة، وشو ما بيحتاج بها الحقيبة بيخلي في بعض المؤمنين مخلي فيها مثلا والله العقيقة اللي مستحب تنحط بالفم، مخلي بحقيبته المصاري اللي بدهن ينصرفوا قبل الدفن. الحيثيات كل ما يرتبط بتجهيزه طبعا مع الكفن وخصوصياته. العلاقة بسيد الشهداء سلام الله عليه مجالاتها كثيرة جدا. من أهم أساليب العلاقة بسيد الشهداء قراءة زيارة عاشوراء يوميا مرة، قراءة زيارة عاشوراء يوميا مرة. في عنا زيارة فيها لعن 100 مرة وسلام 100 مرة، وفي زيارة لا تقل أهمية عنها حسب ما قايل الشيخ عباس القمي بمفاتيح الجنان، حسب ما بيأكد الشيخ بهجت رضوان الله عليهما، لا تقل أهمية الزيارة اللي موجودة بمفاتيح الجنان بعد زيارة عاشوراء، بعنوان الشيخ عباس القمي مخليها عنوان زيارة عاشوراء الغير مشهورة. مقدس الشيخ بهجت بيقول ما كان لازم ينقال الغير مشهور، اني رايهم اثنين بناء للروايات، اثنينهم حاكين عن مضمون الروايه حول الزياره الثانيه وانه لا تقل اهميه، لكن بظل الافضل الزياره اللي فيها لعن 100 مرة والسلام 100 مرة، بس حتى نقدر نواظب عليها بشكل دائم. اي نوع من المواظبه؟ الشيخ الاميني بيشوفوا ابنه بعد وفاته بيقول له أبوي تندمت على شيء أنك كنت حابب تعمله بالدنيا وما عملته، قال له أنا أريت زيارة عاشوراء كثير من الأيام، أراها مرة بس تندمت أنه مش كل الأيام أريتها يوميا مرة. السيد القاضي بيشوفوا أحدهم بيقول له سيدنا تندمت على شيء ما عملته، بيقول له أنا تندمت أني ما قرأ زيارة عاشوراء يوميا مرتين، يعني هو كان قاريها مرة يوميا. زيارة عاشوراء باختصار هالقصة اللي ذكرها المحدث القمي بمفاتيح الجنان وبنقلها عن شيخه صاحب المستدرك، اللي عادة بنقل القصص عن الأشخاص اللي حصلت معهم، إنه هالمرة اللي كانت تقرأ، خلاص القصة، كانت تقرأ زيارة عاشوراء دائما، فزارها الإمام الحسين عليه السلام ليلة دفنها 3 مرات، وفي المرة الثالثة أمر برفع العذاب عن جميع أهل المقبرة إكراما لها. حتى ما نتعجب كثير، أنا بسألك سؤال، إذا واحد بزورك لمدة سنة يوميا مرة، أنت مريض مثلا ويوميا مرة بيطلع عليك، وبعدين طلعت أنت، كيف بتزوره؟ كيف بتتعامل معه؟ بتزوره مرة واحدة وخلاص، أو تبعث له هدية وانتهت القصة؟ أنه المؤمن اللي بيزور الإمام الحسين سلام الله عليه يوميا مرة، وإذا ذكره يبكي، ذكره عند شرب الماء، على الأقل يذكره عند شرب الماء حتى إذا ما بكي، وإذا فكر بالشفاء بفكر بتربة سيد الشهداء، فكر بالأمن من الخوف بفكر بتربة سيد الشهداء، على علاقة دائمة بسيد الشهداء يكثر من زيارته. شو المانع أنه باليوم 10 مرات واحد يقوله على مرتفع يتوجه للشرق، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، قاعد ما إلوش خلق يوم، هو قاعد يقول 3 مرات صلى الله عليك يا أبا عبد الله. هذا اللي بيقضي عمره يتقلب على أعتاب سيد الشهداء، بالإضافة للجو العام، جو أنه لبس السواد، حضور المجالس، خدمة اللي بيحضروا مجالس سيد الشهداء، هذا رقم كبير، رقم كبير كبير. قلت لكم أنا أنه جون مولى أبي ذر خدم الشهداء بكربلاء قبل شهادتهم، هي خدمته خلته منهم، خدمة هاي المجالس. أي شخص يأتي إذا إلى هذه المجالس هو ضيف سيد الشهداء، بل ضيف الإمام الحسن وأمير المؤمنين والزهراء والرسول صلى الله عليه وعليهم وأهل البيت جميعا، وضيف خاص عند إمامنا، إمام زماننا، أرواحنا له الفداء. بس خلي للصلح موضع، انه ما يكون ولايتنا ولاية انه والله نحن مع اهل البيت وجوهم مثل هذا، اذا هرثة ما شو ما بيقولوا عنه بيبغض مثل هوليك اللي مرق معنا بيبغضوا، بس انه بيقول لمرته انه شفتي صاحبك علي بن ابي طالب شو قال، وبعدين وصل على كربلاء وعرف انه الامام اخبر بما اخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع ذلك ما وقف مع الامام. إذا ما ركزنا على علاقة دائمة بكربلاء يخاف علينا شيخ وغير شيخ أنه نتراجع ونبعد بعد، لأنه الوقوف على أعتاب سيد الشهداء سلام الله عليه مقام سامي وعظيم عظيم عظيم، الأنبياء يقفون بهذا الباب، فمن استسهل الوصول له بده عمل، هالعمل هذا ممكن يتأمن من خلال علاقة دائمة بزيارة عاشوراء واحدة حتى إذا ما في شيء تاني. واللي بيستصعب اللعن 100 والسلام 100 يلجأ للطريقة اللي بيحكي عنها مرجع جليل من مراجعنا الشيخ محمد حسين كشف الغطاء رحمة الله عليه، بيقول فيك تقرأ الزيارة كلها من أولها لآخرها مع لعن مرة وسلام مرة، وبعدين بتجيب 99 مرة اللعن 99 مرة السلام. طيب مولانا شو الدليل الفقهي، شو التكييف الفقهي لها المسألة؟ بيقول إذا دار الأمر بين رفع اليد عن الجزئية ورفع اليد عن الشرطية نرفع اليد عن الشرطية مش عن الجزئية. يعني شو؟ يعني اللعن 100 مرة جزء من زيارة عاشوراء، السلام 100 مرة جزء من زيارة عاشوراء، هذا الجزء مشترط انه يكون بقلب الزيارة، مش بعدان على جنب. فنحن إذا دار الأمر بين أنه ما نقرأ هالتسعة وتسعين أصلا ما نجيبهم، يعني نرفع اليد عن الجزئية أنه نعتبرهم كأنه مش جزء ونجيب زيارة عاشورة بلاهم، أو أنه لا نرفع اليد عن الشرطية منقول هن جزء بس نحن ما رح نقدر نجيبهم بالشرط المشترط فيهم اللي بقلب الزيارة، بنجيبهم بعدين منكون حفظنا الجزئية ورفعنا اليد عن الشرطية. هالطريقة الأفضل أن واحدنا يقرأ زيارة عاشوراء لعن مرة وسلام مرة بده 6-7 دقايق، وإذا واحد قريته صعب يبدأ 10 دقايق 11-12 دقيقة وروح على شغله، هو رايح هو جاي عنده كل نهار يقول 100 مرة لعن و 100 مرة سلام، بيكون عنده 100 مرة كيماوي عم يستعمل دواء الكيماوي لاستئصال الخلايا السرطانية، لعن استئصال خلايا السرطانية اللي هي بتخلي شبه بيننا وبين قتلة الإمام الحسين أعداء الله ورسوله وأعداء أهل البيت عليهم السلام. والسلام زرع، أنه كيف واحد يزرعوله نخاع ويزرعوله دم، اللعن هو عبارة عن استئصال واستخراج الخلايا كلها، تخلص منها التبري منها، بعدان بصير التحلي في تخلي وفي تحلي. هاي الأمور كلها لازم نفكر فيها بأجواء عاشوراء. بختم من نصوص ابن سعد بطبقاته بنص بيقول انه كان في شخص من بني أسد، إذا كان عارف بشهادة الإمام الحسين عليه السلام قبل شهادته وكان يروح يظل بها المنطقة، مش عارف أمتى راح يصير كربلاء بس عارف الإمام راح يستشهد هون، وكان يظل بها المنطقة، مين اللي شافه؟ ناقل الرواية اسمه العربان ابن الهيثم، بيقول كان أبي يتبدى يعني يذهب إلى البادي، فينزل قريبا من الموضع الذي كان فيه معركة الحسين. هذا الحكي عم يحكي بعد حادثة كربلاء، وأنه أبوه كان يروح على البادي هو يروح معه، يعني هو ساكن بالمدينة بس بعض المرات بده يروح يقعد، حتى لا بعضهم بعض دول الخليج أنه بيعطوهم شقة، لو أحدهم بيعطوه شقة بيحط فيها الحيوانات وبيقعد بالخيمة، بمعنى بحب أنه يروح على البادية، فهو بده يغير جو بده يصيد. المهم وين كان يروح؟ على كربلاء، منطقة اللي قريبة من شهادة مكان شهادة الإمام سلام الله عليه. بيقول فكنا لا نبدو لا نخرج إلى البادية إلا وجدنا من بني أسد هناك، وجدنا رجلا من بني أسد هناك، كل مرة نروح نلاقي هذا الزلم من بني أسد موجود هون. فقال له أبي أراك ملازما هذا المكان؟ قال بلغني أن حسينا يقتل ها هنا، فأنا أخرج لعلي أصادفه فأقتل معه. فلما قتل الحسين قال أبي انطلقوا ننظر هذا الأسد، هل هذا الأسد في من قتل؟ فأتينا المعركة فطوفنا دار ودار على القتلى، بده يكون يعني بعد المعركة مباشرة، فإذا الأسدي مقتول. هذا الكلام وين؟ قلت لكم بطبقات ابن سعد اللي متوفى سنة 230 هجرية، ومصدر سني مش مصدر شيعي. لما بشوف واحد هالرواية وغيرها من الروايات الكثير اللي مر معنا عن كلام الأمير عليه السلام في صفين وغيرها آلاف الروايات عن شهادة الإمام قبل شهادته، بيعرف انه هو اللي بيقول لك هل كان الإمام يعلم بشهادته؟ قديش الجهل مسيطر عليهم، وقديش انه يعني عن جد واحد يرثي لحالهم. وإياك يا قلب أن تقع في مثل هذا الخطأ، لما تطرح شبهة ما تقعد انت تقول والله نتفكر فيها وانت بقى تستنتج توصل، شوف اطلع شوف العلماء شو بيقولوا، شوف المصادر شو بتقول، وبعدها بتستغرب هذا الامر او بتستقربه بتجزم فيه او لا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار إلى روح الإمام الخميني القائر رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في اليمن والعراق وفلسطين والشام والبحرين والحجاز وأفغانستان وباكستان وكل مكان يواجه فيه المؤمنون الطواغيت، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ينتظرون منا هدايا هذه المواسم الإلهية، والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، الذين أوصى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بقراءة القرآن لهم للموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، لأنه هو مثل المسجون اللي ما حدا بيطل عليه، ينتظرون الحسنة بفارغ الصبر. وإلى جميع أموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.